وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا إلى الأمور التي يعتبر توفرها في الشرط لكي يكون صحيحا، وطبيعة هذا الكلام كما ذكرنا سابقا نقول على كلام عام لا يختص بشروط باب البيع. قد ذكر أربعة أمور: الأول أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، والثاني أن لا يكون مخالفا لمقتضى العقد، والثالث أن لا يكون مذكورا ضمن العقد، والرابع الأخير أن يكون مقدورا عليه. هذه أربعة شروط أشرنا إلى تعالى. نقول هناك ثلاثة أمور جانبية نشير إليها في هذا المجال. الأمر الأول الالتزام أو الالتزام ضمن الالتزام، ضمن التزام، ضمن بيع، ضمن إجارة، أي ضمن معاملة. هذا يكون التزام، أن يكون التزاما ضمن التزام، أو أنه هو مطلق الالتزام وإن لم يكن ضمن التزام. صاحب القاموس ذكر أنه هو التزام ضمن التزام، ولعل بعض استعمالاتنا العرفية تشهد بذلك. عادة هو يكون احنا استعمالاتنا للشرط التزام ضمن التزام، يعني معاملة تجرى ويشترط فيها، اما ابتداء لا شرط لا يكون، وانما ضمن معاملة. صاحب القاموس ذهب إلى ذلك أنه يكون ضمن معاملة. هكذا والتزامه في البيع، لا التزام في البيع وغيره، يعني ضمن التزام. القاموس الجزء الثاني صفحة 368 مادة شرط أو شرطه. الشرط تستعمل احيانا، تستعمل احيانا في مطلق الالتزام. انا اقرا لك حديث شريف في هذا المجال. بلي، من قبيل ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: واج عليها بأخرى. يعني هي قالت له على أنه لا تتزوج، النسوان هيك يقولن بعد لا تتزوج علي. فهو الإمام ماذا قال عليه السلام؟ إن شرط الله قش من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، حديث رقم 2. إذن الإمام عليه السلام هنا استعمل كلمة الشرط، إن شرط الله، وشرط الله عز وجل لم يقع ضمن التزام، ضمن عقد، ضمن التزام، بل هو ابتدائي. فإذا على هذا الأساس رد أمير المؤمنين على هذه المرأة بأن شرط الله، وإحنا شاهدنا في من؟ إن شرط الله قبل شرطكم. استعمل عليه السلام كلمة الشرط في الشرط الابتدائي، هذه رواية. ورواية ثانية صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام: ما الشرط في الحيوان؟ ما الشرط في الحيوان؟ قال: 3 أيام للمشتري. قلت: وفي غيره؟ قال: هما بالخيار حتى يفترقا. جزء 18 صفحة 11 الباب 3 من أبواب الخيار، الحديث رقم 5. هنا عليه السلام، هنا السائل قال: ما الشرط في الحيوان؟ يعني قصد الخيار. ما الخيار الذي هو ثابت في الحيوان؟ فالإمام أجاب: 3 أيام. وهذا يمكن أن يقال ليس هو بمعنى الشرط، هنا بمعنى الالتزام، لكن ليس التزام في ضمن التزام، وإنما هو الخيار. يريد يقول: ما الخيار؟ والخيار ليس التزاما في ضمن التزام، بل هو ابتداء ثابت. زين، جيد، هذه رواية ثانية، ولعله من هذا القبيل نحثر على روايات أخرى. نخرج بهذه النتيجة أن كلمة الشرط شو نقول السبعات بالتالي؟ التزام في ضمن الالتزام، أو ماذا نقول؟ هي أعام، تستعمل في هذا وتستعمل في ذاك أيضا. جزاكم الله خير. هذا الأمر الأول، قلنا أمور ثلاثة في هذا المجال نشير إليها. الأمر الثاني: الشرط في باب الفقه يغاير الشرط في باب النحو، وهذه قضية واضحة، فإنه يطلق الشرط في باب النحو على فعل الشرط، فيقال له شرط. إن جئتني، جئتك، جئتني، يقال له شرط. ما يأتي بعد أداة الشرط، فعل الشرط عبر عنه. هذا وين؟ في النحو. أما في الفقه هو لا، ليس بهذا المعنى، بل بمعنى مغاير، بمعنى الالتزام، إما ضمن التزام أو من دون أن يكون ضمن التزام، فهما معنيان مختلفان. ومن هنا نستنتج أن كلمة الشرط هي في الحقيقة مشترك لفظي. في النحو موضوع لمعنى، في الفقه موضوع لمعنى ثاني مشترك لفظي. هذا أمر الثاني. قضية 4 شروط إضافية كما قلنا، غير الأربعة الذي موجودة في متن المنهاج. ذكر 4، ذكر هاي الأربعة الموجودة في متن المنهاج، أو ذكر 4 إضافية غيرها. من جملة هذه 4 الإضافية أذكر لك 2 اللي يشغل بهن، أذكر ذني 2. واحد منهن وهو الثاني، الذي الثاني هكذا: أن يكون الشرط جائزا في نفسه فلا يصح اشتراط جعل العنب خمرا. هذا ذكره بعنوان الشرط الثاني في المكاسب، قلنا الشيخ الأعظم. والرابع الذي ذكره: ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة فلا يصح اشتراط رقية العبد، رقية حر أو توريث أجنبي. الجزء السادس من المكاسب صفحة 15. إذن الثاني أن يكون جائز، الأول الذي ذكره الذي هو ثاني في المكاسب أن يكون جائزا في نفسه، الآخر الذي ذكره أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة. أي منو ذكر؟ الشيخ ذني ذكرهن بعنوان اثنين، وبعض ذني اثنين ذكرا. وين ذكرا؟ في متن المنهاج. احنا هذا واضح ما لنا شغل به، الذي لنا شغل به هذا. أليس الأول، وهو ماذا الأول؟ أن يكون جائزا في نفسه، فلا يصح اشتراط جعل العنب خمرا. أليس هذا الذي ذكره هو بعنوان الثاني ذكره؟ أليس هو مصداقا علما للمخالف للكتاب والسنة؟ فما المقابلة؟ ما وجه المقابلة بينهما؟ أكرر، انتهى الذي أريد أقوله. هذا يعني تساؤل مع من؟ مع الشيخ الأعظم. أنت سمعنا شغل تريد تعد الشروط أربعة أو تعدها شقد ثمانية، أي مو مهم. لا، المهم هذا الذي نريد نقوله، أنت في جملة الشروط ذكرت شرطين. أحد الشرطين الذي ذكرته وهو بعنوان الشرط الثاني أن يكون جائزا في نفسه، فلا يصح اشتراط جعل العنب خمرا. هذا ما بي فرد مشكلة. الرابع الذي ذكرته أيها الشيخ الأعظم أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، إذن ما رح يصيرا اثنين، إذن واحد. فإن الشرط اشتراط جعل أن يكون الشرط جائزا يعني بتعبير ثاني أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، إن مثل اشتراط جعل العنب خمرا، فإنه هذا من محرمات الشريعة، وبالتالي يكون مصداقا للشرط الذي ذكره بعد ذلك بعنوان الشرط الرابع. هو ذكر بعنوان شرط رابع ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة. فالمقصود هل هذا صحيح جعل ذاك في مقابل هذا؟ هذا هو المناسب، أو أن المناسب إدراج الأول الذي ذكره ألا يكون محرما كاشتراط جعل العنب خمرا، أو المناسب نقول هذا يدرجه تحت ولا يكون شرطا مستقلا تحت. تحت شنو؟ تحت الشرط الذي ذكره هو بعنوان الرابع ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة. الخلاصة هذا إشكال يسجل على الشيخ رضوان الله تعالى عليه، وربما يجاب. قد واحد في قلبه المبارك منكم عنده دفاع عن الشيخ ويقول هكذا، الذي ذكره أولا هو باطل من ناحية الحرمة التكليفية، من باب أنه محرم تكليفا. هذا الذي ذكره أولا يعني اشتراط جعل العنب خمرا، هذا لا يجوز وباطل من باب أنه محرم تكليفا، بينما الذي ذكره بعد ذلك ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة هو ناظر إلى الشرط الذي يكون باطلا في نفسه بقطع النظر لمخالفته الكتاب والسنة، بقطع النظر عن حرمته التكليفية، بقطع النظر عن حرمته التكليفية، كما مثل من بقطع النظر عن حرمته التكليفية ومخالف للكتاب والسنة كاشتراط رقية الحر أو حرية الرق أو توريث أجنبي، هذه أمور مخالفة للكتاب والسنة، ولكنه ليس من المحرمات التكليفية. إذن يدافع عن الشيخ من الأول، أكرر هذا دفاع عن الشيخ. الشيخ رضوان الله تعالى عليه ذكر في الشرط الثاني ألا يكون محرما كاشتراط جعل العنب خمرا، وفي الرابع قال ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة كاشتراط رقية حر أو توريث أجنبي. والإشكال الذي فرضناه، تكرار قاعد أكرر ما عندي فرد شيء، أن ذاك مصداق لهذا، وكان الجواب ماذا؟ وكان الجواب إن الأول الذي ذكره الشيخ ألا يكون محرما ناظر علما ناظر إلى ما يكون محرما بالحرمة التكليفية، والثاني ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة بقطع النظر، ناظر إليه بقطع النظر عن كونه من المحرمات التكليفية، مثل كما قلنا اشتراط توريث الأجنبي أو رقية الحر أو بالعكس حرية الرق. فإذن على هذا الأساس ينتفي الإشكال المذكور. هكذا ربما يخطر في الذهن، والجواب عن هذا لماذا هذا افتهمت شريد أقول يا لا، لماذا هذا التضييق؟ يعني لماذا نضيق ما ذكره بعنوان الشرط الرابع الذي هو بعنوان الشرط الرابع ذكره ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة، لماذا تضييقه بما إذا لم يكن من المحرمات التكليفية؟ هذا لا وجه له، هذا تضييق بلا مبرر. فإن اشتراط ألا يكون اعتبار ألا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة سواء كان بما أنه ماذا من المحرمات التكليفية فلذلك صار من مخالفا للكتاب والسنة، أو لم يكن من المحرمات التكليفية بل كان مثل حرية العبد أو توريث أجنبي، ليس من المحرمات التكليفية بل من الباطل في حد نفسه. إذن تضييق الذي ذكره بعنوان الشرط الرابع عن الشيخ ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة، إن ضيق لخصوص ما إذا لم يكن من المحرمات التكليفية، هذا التضييق بلا مبرر، فإن عنوان من المحرمات أن لا يكون من المحرمات أن لا يكون من مخالفا للكتاب والسنة كما يصدق على الذي ليس محرم تكليفا كتوريث الأجنبي، يصدق على المحرم تكليفا، فتضييقه لا وجه له إلا أن ندفع الإشكال، ودفع الإشكال لا يصلح مبررا لهذا. هو من الأول الشيخ وما كان من المناسب إليه يجعل هذا الرابع في مقابل الثاني، بل أدخل الثاني تحت الرابع حتى لا نحتاج بعد علما لا نحتاج إلى جواب، وأن ذاك مختص بالمحرمات التكليفية وهذا ناظر إلى غير المحرمات التكليفية، هذا تطويل للمسافة من دون حاجة ومن دون مبرر. تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.